أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
اتضح من المطلب السابق أن الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم كان عمدته وركيزته قائمة على أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة وجوب الحذر، فلا إطلاق في وجوب الحذر، بل الآية إنما هي مسوقة لبيان وجوب النفر وما يترتب عليه من وجوب التفقه والإنذار، وأما الحذار فإنما قد جعل غاية. فالآية حينئذ ليست في مقام بيان الحذار كوجوب نفسي كبالبيان الذي قدمناه في البحث السابق. أشكل بعض الأعلام وهو السيد الشهيد قدس سره على ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام في الجوز الرابع صفحة 379، وخلاصة أو حاصل ما أفاده قدس سره بأنه قد تقدم علينا في البحث السابق بأن الحذر وجوبه يمكن أن يستفاد بأحد بيانات ثلاثة، فلا بد من الرجوع إلى الوجوه التي ذكرناها لإثبات وجوب الحذر حتى نرى هل أن هذا البيان فيه إطلاق لوجوب الحذر أو ليس فيه إطلاق لوجوب الحذر. فهذا هو مقتضى الصناعة، إذن لا بد أن نرجع للوجوه ونرى هل في كل وجه هل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق. فهنا يمكن تحليل عبارة الشيخ الأعظم في البحث السابق إلى وجوه ثلاثة لإثبات وجوب الحذر. الوجه الأول أن الحذر وجوبه مستفاد من مطلوبية الحذار المستفاد من لعله، حيث إن المتكلم ذكر لفظ لعل، ولعل منسلخة عن معنى الترجي فتدل على المطلوبية، والمطلوبية تساوق الوجوب إما بالملازمة العقلية وإما بالملازمة الشرعية. فبناء على هذا الوجه، هل الحذر وجوب الحذر المستفاد من لعله هل له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه بناء على هذا الوجه المتكلم في مقام بيان الحذر، لأنه أتى بدال يدل عليه وهو لعله، فنفس تصدي المتكلم لبيان دال يدل على الحذار كاشف على أنه في مقام بيانه، وإلا لو لم يكن في مقام بيانه لما تكلف دال مستقل وهو لعله لكي يدلل على مطلوبية الحذار. فنفس تصدي المتكلم في بيان دال وهم دال مستقل يدل على مطلوبية الحذار كاشف على أنه في مقام البيان. فالآية قد تعرضت بحسب الوضع لإفادة المطلوبية، قصب الوضع يعني لعل، لأن لعل تدل على ما تدل على الترجي أو تدل على المطلوبية هذا بالوضع. فحينئذ بناء على ذلك المتكلم في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان فيتمسك بالإطلاق لإثبات حينئذ وجوب الحذار. فكيف تقول أيها الشيخ أن الآية ليست في مقام البيان مع أن نفس المتكلم أتى بدال وضعي يدل على مطلوبية الحذار، وهذا يكشف على أنه لاحظ شنه، لاحظ الحذار وهو في مقام بيانه. هذا بناء على الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحذار إنما هو مستفاد من جهة أو وجوب الحذار وجوب الحذار إنما هو مستفاد من كونه غاية للإنذار الواجب، اللي هو عبارة عن البيان الأول في الوجه الثاني، شو تتذكرون اللي في تعبير الشيخ وفصلوه إلى بيانات في الكتب الأعلام، سيد المنتقى، سيد الشهيد، غيره، حللوا كلام الشيخ إلى ثلاث بيانات كلها ترجع إلى يعني البيان الأول لعله، الثاني والثالث له بيانين. إذن البيان التقريب الثاني أن وجوب الحذار إنما هو مستفاد من كونه غاية للواجب وهو الإنذار الواجب. بالبيان الذي فصلناه سابقا يقول بناء على هذا البيان أكثر وأزيد، إذ حتى لو فرضنا أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة الحذار فإنه يمكننا إثبات إطلاق وجوب الحذار. سمعت هذه الحكاية؟ تتمسك بالإطلاق حتى لو ما كان في مقام البيان. سيد الشهير يقول حتى لو ما كان في مقام البيان من جهة الحذار مع ذلك لنا أن نثبت وجوب الحذار مطلقا، وذلك لأن النكتة في هذا البيان أن غاية الواجب واجبة، هي النكتة أن غاية الواجب واجبة، فإذا ثبت أن المغيى مطلق فالغاية مطلقة، وإن لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة الغاية. إذا فرضنا أنه المغيى والواجب مطلق فغاية الواجب المطلق واجب مطلق، وإلا لو لم يكن هناك إطلاق في الغاية لفرضنا في مرتبة معينة وفي فرض معين أن المغيى الذي لأجله سيقت الغاية واجب في ذاك الظرف الذي لم يثبت فيه إطلاق الغاية، والغاية مواجبة. واضح الفكرة؟ مقتضى الإطلاق مقتضى أن الإنذار واجب مطلقا، أن الغاية لهذا المطلق أيضا مطلق، وإلا لو فرضنا أن الإنذار واجب مطلقا ولكن الحذر ليس واجب مطلقا، فنقول في مورد الافتراق الذي هو يوجد فيه إطلاق في الإنذار ولا يوجد هناك إطلاق في الحذر، في هذا المورد صارت غاية الواجب غير واجبة. واضح الفكرة؟ في ذاك الظرف، في تلك النقطة، في ذاك المركز، وهو مورد عدم وجود إطلاق في الغاية ووجود إطلاق في المغية، نقول الإنذار في ذاك الظرف واجب، ولكنه شنو؟ ولكن المغية غير واجب. وبعبارة أصرح في مقامنا، لو فرضنا بأن الإنذار واجب مطلقا فيقول الشارع أيها المنذر يجب عليك الإنذار مطلقا، أفاد خبرك العلم للسامع أو لم يفيد العلم، ولكن السامع لا يجب عليه الحذر إلا بشرط العلم، فيقال أيها الشارع كيف تجعل الحذر بشرط العلم غاية للإنذار المطلق؟ هل في تناسب؟ أيها الشارع كيف تجعل الحذر بشرط العلم غاية للإنذار المطلق الذي هو مع فرض العلم وعدم العلم؟ إذ بناء على ذلك أنه مع فرض عدم تحصيل العلم للسامع سيجب الإنذار الذي هو المغيى، ولكن العلة الغائية غير واجبة. وقد تقدم في البحث السابق أنه لا يعقل التفكيك بين الغاية والمغيى، لأن الغاية بمثابة العلة الغائية التي لأجلها جعل الطلب وجعل الأمر. تذكرون المطلب في إثبات أن غاية الواجب واجبة؟ ماذا قلنا في إثبات نقطة أن غاية الواجب واجبة؟
أن الشارع قبل أن يجعل التكليف على شيء هناك غاية له، هذه الغاية لأنها واجبة فيجعل التكليف على ذي الغاية على المغيا، فالمغيا تابع تقييده وإطلاقه سعته وضيقه إلى الغاية لأن الغاية بمثابة العلة الغائية. فلو فرض أن الغاية مقيدة بالعلم والمغيا غير مقيد بالعلم للزم أن المغيا مطلق وعلته الغائية مضيقة، فلزم أن المغيا ثبت وجوبه بلا غاية. فيكفينا في البيان الثاني أن نقول أمن المتكلم في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة الإنذار. واضح؟ يكفينا في البيان الثاني أن نقول أن المتكلم في مقام البيان من جهة الإنذار، وحيث أن الآية مسوقة لمطلوبية الإنذار كما اعترفت، وهذا يعني أن الإنذار واجب مطلقا. إذا وجب الإنذار مطلقا والحذر غاية للإنذار المطلق، فيكون الحذر حينئذ مطلق. وإلا من نحرز أن المتكلم في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة وجوب الحذر، حتى لو ما قال متكلم في مقام البيان، لأن غاية رققوا، لأن معنى أن المتكلم في ليس ساكت من هالجهة ساكت، لكن لنا أن نستكشف الإطلاق من جهتين أخرى. واضح؟ هذا البيان الثاني. البيان الثالث لإثبات وجوب الحذر أننا نتمسك بنكتة اللغوية، حيث يقال إذا كان الإنذار واجب مطلقا، أو أن الإنذار وش المطلقة بعدين، أن الإنذار إذا كان واجب وجب القبول وإلا للزمت اللغوية، فلا نتشبث بنكتة غاية الواجب واجبة، لأن هذه مسألة هم فيها بحث وكلام، إذا صار فرصة نتكلم فيها هل هذه غاية الواجب صحيحة قاعدة أو لا. المهم أن هذه النكتة الثالثة التقيطة لا يرتكز على أن غاية الواجب واجبة، بل يقول لزوم اللغوية، العرف يرى اللغوية ويرى الاستهجان، كيف يجب البيان ولا يجب القبول، يجب الإنذار ولا يجب القبول. نقول هذه النكتة وهي نكتة اللغوية كالنكتة الثانية تثبت أن هنا إطلاق في وجوب القبول وفي وجوب الحذر، وإن لم يكن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة بنفس النكتة. ليش؟ لأنه لو فرض أن الإنذار واجب مطلقا ولكن القبول غير واجب مطلقا، فيقول الشرع أيها المنذر يجب عليك الإنذار سواء أفاد خبرك العلم للسامع أو لم يفد العلم للسامع، حتى لو علمت أنه لن يعلم السامع ولن يفيده العلم يجب عليك أن تنذر، لكن هذا كالسامع لا يجب عليه القبول إلا مع فرض العلم. يقول في مورد الافتراق تلزم اللغوية حينئذ، في مورد الافتراق وجب الإنذار ولم يجب القبول، وقد قلنا بأنه تحصل اللغوية بين إيجاب الإنذار وإيجاب القبول. إذن البيان الثاني والبيان الثالث يكفي فيه أن نثبت الإطلاق من أي جهة؟ من جهة وجوب الإنذار، فإن مقتضى وجوب الإنذار إطلاق وجوب الإنذار وجوب الحذار. شو عبارته؟ قال في استعراض مهم الاعتراضات التي وجهت في كلمات الأصحاب إلى الاستدلال بآية النفر الأولى، هي كلام الشيخ العظم الأول، دعوى المنع عن إطلاقها لصورة عدم حصول العلم من الإنذار لعدم كونها في مقام البيان من ناحية وجوب التحذر، بل من ناحية وجوب النفر والإنذار، ومن دونه يعني مقام البيان لا يتم الإطلاق. قال الجواب وفيه إن أريد، قالت تب تسجل إشكال أي بيان، بيان الأول لو الثاني لو الثلاث بيانات فيه، وفيه أنه إن بل وفيه إن أريد تسجيل هذا الإشكال على الوجه الأول، لعله فالجواب أنه بناء عليه على الأول تكون مطلوبية التحذر مستفادة من لفظة لعله، ومعه يكون ذيل الآية وضعا متعرضا، لأن المتكلم بيّن جاب لفظ يدل على المطلوب لعله، متعرضا لإفادة مطلوبية. إذا كان متعرض تمسكنا بالإطلاق، لأن معنى متعرض يعني في مقام البيان، هي معنى متعرض، لإفادة مطلوبيته فيتمسك بإطلاقه كما يتمسك به بالنسبة إلى وجوب الإنذار. وإن أريد تسجيله على الوجهين الثاني أو الثالث حيث كان يستفاد الوجوب، يعني بناء عليهما وجوب، حيث كان يستفاد بناء عليهما وجوب التحذر بالملازمة من وجوب الإنذار من باب كونه غاية له، اللي هو أي غاية له بثاني، أو بدلالة الاقتضاء اللي هو لزوم اللغوية، يعني لزوم اللغوية. فمن الواضح أنهما لا يتوقفان على إجراء الإطلاق في التحذر بل في وجوب الإنذار، في وجوب الإنذار، والآية في مقام البيان من ناحيته بلا إشكال. إذن أيها الشيخ إشكالك على أي بيان؟ ما اتضح لنا؟ ماذا تقولون بهذا الإشكال على الشيخ الأعظم؟
واضح من الشيخ انه لا يسلم بكبرى وجوب انه وجوب الغايه،
لا هو يسلم لانه ما اشكل فيها، انما هو يرى ان الحذر واجب، انما فرغ اشكاله على اي مقدمه، المقدمه الثانيه، يرى احد بيانات الثالث قطعا يراها، هو اشكاله في المقدمه الثانيه. نقول والله العالم بانه لعل منظور الشيخ وما أشرنا إليه في الشرح، وهو أن المتكلم في مقام بيان ترقب الحذر لا بيان واقع الحذر، وفرق بين ترقب الحذر وبين ذات الحذر وواقع الحذر. فتارة يفرض أن المتكلم يقول انذر ليحذر فلان، انذر ليحذر فلان، وتارة يقول انذر لعله يحذر فلان. فإن كان المتكلم في مقام بيان المطلب بدون لفظ لعله فيدل على مطلوبية الحذر بالجملة ببركة الإطلاق، فنقول المتكلم قال انذر ليحذر، فهو في مقام بيان مطلوبية الحذر، وحيث أنه في مقام بيان مطلوبية الحذر فهو تصدى بعبادة الشيء، تصدى لبيان دال وضعي على الحذر فيتمسك بالإطلاق. أما إذا فرض أن المتكلم ليس في مقام بيان مطلوبية الحذر بل هو في مقام بيان مطلوبية ترقب الحذر، انذر لعله كذا، لعله يسمع كلامك، لعله يسمع كلامك، وترقب الحذر يكفي في إشباعه حصول الحذر ولو في الجملة بتعبير الشيخ، فالشارع يريد الحذر ولو في الجملة مع فرض العلم، وحينئذ لا يتم الإشكال أن الشيخ أن المتكلم ليس في مقام بيان الحذر، في مقام بيان ترقب الحذر، وترقب الحذر يكفي أنه يحصل له احتمال. يقول لو أنت انذر، ليش انذر؟ لأنه فيه احتمال أن يتحقق الحذر، فأنا أترقب حصول الحذر من إخبارك ولو في الجملة، فإن هذا يكفي في إشباع عنوان الترقب. فليس المتكلم لو كان المتكلم أتى بدال لفظي يدل على الحذار، رقونا بأنه أتى بدال لفظي على الحذار فهو تصدى لبيان الحذار فهو في مقام البيان فنتمسك بالإطلاق، لكنه في مقام بيان ترقب الحذار، وترقب الحذار يكفي في إشباعه بيان حيثية حصول مطلوبية الحذر ولو في ال ولو في ال ولو في الجملة. ولكن قد يقال أن هذا الوجه وجيه لو كان البناء لإثبات المطلب على الوجه الأول، أما لو كان البيان لإثبات وجوب الحذار هو الثاني أو الثالث، أي إما بدلالة الغاية أو بدلالة الاقتضاء أي لزوم اللغوية، فإنه قد يقال يرجع الإشكال، حيث إنه ببركة الغاية فإن مقتضى إطلاق المغيّة إطلاق الغاية، وحيث أن الإنذار مطلق فالحذر مطلق، وبالبيان الثالث اللي هو اقتضاء، متى ما ثبت وجوب الإنذار ثبت وجوب الحذر وإلا يلزم اللغوية. فهل يمكن دفع البيان الثاني والثالث بنكتة الترقب أو لا يمكن؟ واضح الفكرة؟
الجواب واضح.
بلي. نقول بالتأمل فيما أفدناه يتضح حتى الجواب على التقريب الثاني والثالث على البيان الثاني والثالث، فتأمل جيدا في المطلب كيف تدفع التقريبين بذلك. إذن اتضح من جميع ما ذكرنا أن الشيخ الأعظم يقول لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من أجهة نفس الغاية وهي نفس الحذر حتى يتمسك بالإطلاق، بل غاية ما في الآية أنها مسوقة لبيان وجوب النفق ووجوب التفقه ووجوب شنه ووجوب الإنذار الذي يترتب على التفقه، لعله يحصل من ذلك من الإنذار شنه الحذر. هناك بيان آخر للمطلب تعرض له الآخون في حاشيته على الرسائل،
لأي مطلب؟
فهناك مطلب بل هناك بيان آخر لبيان الإشكال الأول، وهو بيان أن الآية لماذا ليس لها إطلاق لوجوب الحذر. نحن تمسكنا وأثبتنا ذلك أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، صحيح؟ الشيخ الآخون في حاشيته على الرسائل وتبعه على ذلك مره يسبق أيه الأقدام ما ذكره في عرف القلائد الأصول، بل في قلائد الأصول حتى تلامذة الشيخ أيضا العظام في قلائد الأصول ذكر عين مطلب الشيخ الآخون بشرح، والشيخ الآخون عبارته مضغوطة، هو ذكر المطلب نفسه بشرح يبين المطلب بطريقة أخرى. وخلاصة ما ذكره هناك بأنه لعل المستعمل في الآية لا تدل على المطلوبية بل هي موضوعة للترجي، فالمتكلم إنما أتى بأداة لا تدل على المطلوبية أصلا، وإنما هي تدل على الترجي بحسب وضعها الأولي، وإنما نحن استفدنا المطلوبية بطريقة أخرى بنكتة أخرى، وإلا هي بحسب وضعها الأولي موضوع لعل. وقد حلل الآخون في حاشيته وجه استعمال لعل في المقام أن هذا من باب الاستعارة، ويعبر عنه في الكلمات في البلاغة من باب التمثيل، الاستعارة التمثيلية، نظير ما لي أراك تقدم بلي رجلا وتؤخر أخرى، ذكر هذا في بحث التمثيل، حيث أن مرجع التمثيل إلى الاستعارة ومرجع الاستعارة إلى التشبيه، فيقول الآخون هذا الاستعمال القرآني مرجعه إلى تشبيه، وهو أن المولى شبه أنه في حالة إنذار المنذر إذا سمع المخاطب، فتارة الشارع يريد من المخاطب اتباع كلام المنذر وتارة لا يريد ذلك، فليست المطلوبية بالجملة، وإنما المطلوبية في بعض الأحيان ولا يريد في بعض الأحيان. شبه هذه الحالة وهي أن الشارع يريد تارة المطلوبية وتارة ماذا وتارة لا يريدها، أي أن ما بعد لعل تارة يريد تحققه وتارة لا يريد تحققه، مثله بما يستفاد من لفظ لعل، لأن لعل تدل على أن ما بعدها قد يقع وقد لا يقع، واضح؟ لعل تدل على أن ما بعدها يقع قد يقع وقد لا يقع، فكما أن المترجي حالته ما بلحاظ ما بعد لعل بلحاظ مدخول لعل تارة بلحاظ يترقب حصوله ويترقب عدم حصوله قد يقع وقد لا يقع، هذه الحالة الشارع استعارها في مورد مطلوبيته الإنشائية، أن ما بعد لعل تارة يريده وتارة لا يريده، والتشبيه بهذا اللحاظ يؤكد أو يدل على أن المطلوبية شنو؟ في الجملة، لا أن المطلوبية بالجملة، لأن نفس لعل تدل على أن ما بحسب وضعها وهو الترجي تدل على أن ما بعدها قد يحصل وقد لا يحصل. فالمولى هكذا يقول، المولى يريد في الآية أن ينشئ ما يدل على أنه تارة يريد ما بعد، يريد تحقق العمل ممن سمع الخبر وتارة لا يريد ذلك، فحيث أنه تارة يريد ذلك تارة لا يريد ذلك، استعار عن هذه الحالة بلفظ يدل على هذه الحالة وهو لعله. ففي الحقيقة عندنا مشبه ومشبه به، شبهت الحالة التي تعتري المترجي في مورد الترجي بالحالة التي عند المولى في مقام إنشاء الطلب من حيث إرادة تحقق العمل وعدم إرادة تحقق العمل، وحذف المشبه واستعير له بلفظ دال عليه وهو لفظ لعل. إنكم العبارة أنا التليفون ما جبته نزلنا، إنكم كتاب إنكم ال إنكم سيدي نور شيخنا أصول في هني منزلنا ولا حشد الأخوان. أنا كنت حاطنها في التليفون العبارة أقرأها لكم أشرحها، لكن هذه خلاصة كلامه، تضح كلامه. يقول مو ما له علاقة المتكلم في مقام البيان أو لا، يقول هو نفس لعل في كلام الباري لا تستعمل للترجي، فكيف تحمل على المطلوبية؟ أنا يبي يخرجها فنيا، كيف تحمل على المطلوبية؟ ليش لعل تدعى المطلوبية؟ يقول هذا من باب الاستعارة التمثيلية، وحقيقة ومرجع الاستعارة التمثيلية كما ذكر إلى أن عندنا مشبه وعندنا مشبه به، يحذف المشبه ويستعار بلفظ يدل على المشبه به. عندنا مشبه وهي الحالة التي للمولى التي هو ماذا كونه حالته من حيث المطلوبية وعدم المطلوبية، تارة يطلب وتارة لا يطلب، شبهت بحالة المترجي الذي يترجى وقوعه ويترقب وقوع الفعل بعد أو الشيء والحدث بعد لعل وعدمه، حذف المشبه وهو ما يطلبه واستعير بلفظ يدل على المشبه به وهو لعله، فهذا يكون من باب الاستعارة التمثيلية. ومن الواضح أن مقتضى هذا التحليل وهذا التشبيه أن المناسب هو المطلوب شنو؟ المطلوبية في الجملة. فهل هذا البيان يقول مو أن المتكلم، لأنه كلهم أشكلوا على الشيخ أو كثير أشكلوا على الشيخ، ليش المتكلم في مقام البيان من جهة الحذر؟ بغض النظر تحليلنا اللي ذكرناه الآن لعله كذا، يقول ليش المتكلم في مقام البيان؟ ليش تقول المتكلم في مقام البيان من جهة الإنذار ومن جهة التفقه، لكن لما جئت للحذر قلت ليس في مقام البيان من جهة الحذر؟ هذا ولهذا أشكال كثير من الإعلام على الشيخ. إحنا بينا كلامه، قلنا لا، الإنذار قال لينذروا، أو الآية قالت ليتفقهوا في الدين ولينذروا، ما قال بعد قال لما جاء الحذر ما قال وليحذروا، قال لعلهم يحذروا. خب غير التعبير، غير التعبير، تغير له نكتة. بغض النظر عن هذا، هل كلام الآخون ده صحيح أو غير صحيح؟ وبعبارة أعمق، ليش لماذا الأعلام بعد أو الشيخ بعد انسلاخ لعل من معنى الترجي لماذا تحمل على المطلوبية؟ ليش؟ هو الآخون يحلل المطلب بحسب مدعاء أن هذا من مورد الاستعارة التمثيلية. واضح؟
شيخنا ما أدري، أنا عرفان أشوف لعل هنا أنا مترجي الله عز وجل، هي كأنه يتكلم على لسان هذا المبلغ، هذا المنذر.
هذا نتعرض إليه بعدين إن شاء الله. هل تأتي الترجي بلحاظ حال من هي نفسه في خلاته ذكر أن هذا في قلائد الأصول، فلذاكر أنه لعل تأتي تارة حال من المتكلم، تارة حال من شخص آخر، حال من السامع، وذاكر جاب آيات. هل هذا ثابت في اللغة أو لا؟ هذا بحث آخر لا نتعرض إليه بعد ذلك إن شاء الله. فكروا في كلام الأخون، هذا مدعى الأخون، وبناء على هذا المدعى والتحليل لو تم لا تأتي إشكالات السيد الشهيد الصدر أصلا. واضح؟ لأن الإشكالات السيد الشهيد وغيره كانت مبنية على أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. أشكلوا قالوا لا، في مقام البيان، الأصل في المتكلم أنه في مقام البيان، وجابوا إشكالات. أما إذا قلنا بحسب تحليل الآخر أن مرجع المطلب إلى الاستعارة التمثيلية الذي يقتضي التشبيه، والتشبيه يتضمن المطلوبية في الجملة أصلا في حد ذاته، لأنه الترجي يعني حصوله في بعض الأحيان دون بعض، لا يكون هذا الإشكال تام على ماذا؟ على الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. تعبتوا؟ الإشكال الثاني بلي. الإشكال الثاني يأتي المطالب فيها ثقل ويحتاج إلى تأمل ومراجعة، يأتي المطلب الثاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.